مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنقف عند الانقلاب العسكري في مالي، انقلاب ليس الأول في هذا البلد الهش والمأزوم على كل صعد. سنحاول أن نقرأ ونحلل الأسباب والدوافع والخلفيات، كما نستشرف الانعكاسات والتداعيات لهذا الانقلاب على الداخل المالي وعلى المحيط الإقليمي والدولي. إذن موضوع حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة هو الانقلاب العسكري في مالي بين الدوافع والمآلات. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بالكاتب الصحفي حفيظ دعماش ودكتور نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر ومحلل البرنامج. ومن باريس معنا الدكتور فيصل إزرادن، أستاذ محاضر في علم الاجتماع. فمرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. إذن أبدأ مع ضيفي عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس، الدكتور فيصل إزرادن. دكتور فيصل، بداية، الكثيرون كانوا يتوقعون حدوث هذا الانقلاب في مالي، برأيك ما هي المؤشرات التي كانت تشير إلى أن الوضع سيتغير في مالي؟
صباح الخير سيد مروان، وأيضا أرحب بضيوفنا الكرام وبالمستمعين. يعني أشكركم قبل كل شيء، أشكركم على هذه الاستضافة، حقيقة هي فرصة طيبة، وأغتنم الفرصة سي مروان لأصحح يعني تعقيبا على ذكركم لإسمي، فإسمي هو إزدارن وليس إزرادن، ولكن لا بأس لأنه لست هو الأول ولن تكون الأخير من يعني يذكر اسمي بهذه الطريقة، ولكن لا 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 بأس. بالنسبة لي الانقلاب العسكري في مالي، نعم الأمر كان تقريبا متوقع، لأنه كما ذكرتم في الافتتاحية فالحالة السياسية تطبعها حالة من الاحتقان، خاصة منذ الانتخابات التشريعية في على ما أظن هذا العام في شهر أفريل، التي سادتها شكوك كثيرة وأيضا كانت هناك معارضة شديدة من طرف أقطاب المجتمع المدني والطبقة السياسية، وتشكيك في نتائجها إلى غير ذلك، بالإضافة إلى أيضا نظام سياسي مهلهل، بمعنى نظام سياسي حتى أنه متعارف على أنه إيبيكا أي الرئيس المعزول أو المستقيل إبراهيم بوبكار كايتا لم يكن يحكم حقيقة، يعني لم يكن يمتلك، خاصة في الفترة الأخيرة لم يمتلك زمام الأمور ومقاليد الحكم، بالإضافة إلى أن هناك مستوى عالي جدا من الفساد الذي لم يعد يطاق، يعني من طرف خاصة من طرف الطبقات المطحونة أو من طرف المجتمع أطياف المجتمع المدني، بالإضافة إلى معارات قبلية بين القبائل الإفريقية المتناحرة سواء في على الحدود الموريتانية في شمال مالي، على الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى المعارات التي أودت بالعشرات من الماليين في وسط مالي، فخاصة في منطقة موبتي أين قامت قبائل عناصر مسلحة من قبائل دوكون بقتل عناصر يعني عائلات بأكملها من قبائل البول، رغم أنه وهذا ما أدى إلى يعني إحداث صرخ يعني كبير في المجتمع المالي، في النسيج الاجتماعي المالي، لأنه هناك استتباب أو هناك هدنة طويلة جدا وعريقة بين هذه القبيلتين. وأذكر أن هذه القبيلتين من القبائل الكبرى التي تشكل المجتمع المالي، بالإضافة إلى التهديد الإرهابي. يعني فيه الكثير من الجماعات الإرهابية التي تنشط سواء في شمال مالي أو في جنوب مالي، خاصة على الحدود المالية البوركينابية أيضا، والتي استطاعت أن يعني تدخل في علاقات يعني تجارية و من خصوص الجريمة المنظمة مع قبائل محلية إلى غير ذلك. كل هذا يعني كل هذه الظروف يعني هي ما أدت إلى توتر في النسيج السياسي، في الحالة السياسية للبلاد. وأكيد أننا سنتحدث يعني ما هي الدوافع التي قامت
طيب. نعم.
بمجموعة من الانقلابيين إلى هذا
طيب. أرجو أن تبقى معنا الدكتور فيصل، سأعود نعم. إليك بعد قليل. حفيظ دعماش، يعني أشار فيصل إلى نقطتين مهمتين ربما كانت تدلان على أن كايتا كما يرى معارضوه أنه فشل أولا في قضاء على الفساد أو الحد من الفساد السياسي والمالي في مالي، أيضا فشل في بسط سيطرة السلطة المركزية على كل الأراضي المالية، حيث بقيت الجماعات الإرهابية تسيطر على أجزاء هامة من الأراضي المالية. هل هذين السببين وحدهما من كان من الدوافع التي أدت إلى انقلاب مجموعة من العسكريين على إبراهيم أبو بكر كايتا وإخراجه من السلطة بتلك الطريقة؟
صباح الخير، مساء الخير على الجميع. ليس إبراهيم كايتا فشل في بسط سيطرة الدولة على كامل التراب المالي، بل حتى فشل أنه يبسط سلطة الدولة على باماكو. يعني الانقلاب هو فقط بسط سلطة الدولة على الحي الذي يسكن فيه، لأنه الانقلاب وقع في حي يبعد حوالي وحي يسكنوا المسؤولون الماليون تقريبا 15 كيلومتر على 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 وسط على القصر الرئاسي يعني، وخارج هذه الدائرة لا يحكم في شيء. يجب أن نذكر أنه إبراهيم كايتا وصل للسلطة بعد انقلاب 2012. الانقلاب هذا، هل رأيتم أنه بيكا أتى بالعسكريين المنقلبين وحاكمهم أو حاسبهم؟ أو لم يفعل هذا، هو لم يبني دولة، وما استفاد منه هو في السابق انقلب عليه، لأنه خلال 7 سنوات من الحكم تقريبا ليس فقط لم يقضي على الفساد، وإنما انغمس فيه هو، وكانت صور ابنه الذي كان يفتخر بفخامة منزله وسيارته والمحيطين بحوله والاحتفالات، هذه الأمور فعلا فعلا فعلا
استفزت،
تشعل شرارة الغضب الشعبي في كل الدول ذات النظام، أولا المركزي البحت، وثانيا الدكتاتوري الذي لا يسمح بأي صوت معارض.
تفضل.
ثم في ظل ضعف الدولة، يعني الدولة التي تسلم أمنها وحراسة حدودها وضمان استقرارها
يعني سيادتها
إلى قوى أجنبية، هي يجب أن نذكر أن هذه القوى الأجنبية تدخلت بطلب من الرئيس المالي السابق إتيتي إيمانو توري، تومانو توري
توري
هو الذي طلب من فرنسا أن تحميه شخصيا، لأنه أنا سمعت شهادات مسؤولين فرنسيين كبار يتحدثون عن مكالمة هاتفية بين الرئيس المالي والرئيس هولاند يطلب فيه
أمادو توري
يطلب فيه التدخل لحماية شخصه، قال له بالحرف الواحد سأقتل إن لم تتدخلوا. يعني
وليس سنقتل،
لا سأقتل، قال المجموعات المسلحة الإرهابية تتقدم من الشمال نحو العاصمة، وإن لم تتدخلوا سأقتل، هكذا قال. والكلام نقله وزير الخارجية السابق لورون فابيس في عن وهو كان حاضر أثناء المكالمة. يعني الدولة التي تعتمد في أمنها وفي سلامة ترابها على قوى أجنبية وتطلب تدخلاتها لا يمكن ننتظر منها تبني دولة على الصعيد المحلي. زيادة على الغضب الشعبي والغضب المشاكل الاجتماعية والمشاكل الأمنية في البلد يعني تفاقمت بشكل لم يعد يطاق. يعني خلال 7 سنوات الذي يحمل على الرئيس كايتا أنه أولا لم يبني دولة، لم يجهز جيشا، الجيش المالي جيش ضعيف جدا، الجيش المالي يتعرض لهجمات متكررة ويفقد قوات كلما حاول أن يتدخل في منطقة تعج بالجماعات الإرهابية. لذلك هو لا يتحمل، هو يتحمل مسؤولية ما حدث له، حتى أنه تقريبا تخلص من العيب. هو الآن لا يريد، على عكس ما يتم تداوله، هو لا يريد أن يعود. هو الهم الوحيد بالنسبة إليه الآن هو أن يبقى حيا وأن يغادر البلد. أعتقد أنه في
حقق له شرط أول، ما زال حيا
في المفاوضات الأخيرة. أعتقد أنه قادة الانقلاب سمحوا له بأن يغادر البلد بين قوسين من أجل لأسباب صحية، من أجل التداوي في الخارج. طيب. وهذا كل ما أمكنهم الحصول عليه، أقصد السيدياو الرئيس النيجيري السابق جوناثان جودلاك، كل ما استطاع أن يحصل عليه هو
إكواس. تقصد يعني دول غرب أفريقيا؟
إكزاكتومور. هي إكواس بالإنجليزي وسيدياو بالفرنسي. جوناثان جودلاك في تصريحه أول أمس قال أنه التقينا بالرئيس المالي السابق، وهو قال أنه استقال بمحض إرادته. نعرف أنه لم يستقل بمحض إرادته، لكن هو هذا داخل في الاتفاق، حتى طيب. في الاتفاق الاتصالي، يعني كيف نقدم الأمر للرأي العام العالمي والمحلي.
الإخراج الذي يليق
الإخراج متفق عليه، وستعود الأمور إلى حالها، وسيتم تعيين رئيس مالي جديد، وسيتم الانقلاب عليه بعد 5 أو 6 سنوات.
طيب، نظرة استشرافية للمستقبل. ودكتور نور الدين مكليس، يعني الآن الفساد السياسي، فشل السلطة المركزية في بسط سيطرتها، التدخل الأجنبي الموجود في مالي منذ 7 سنوات على الأقل بذريعة محاربة الإرهاب، هي من الأسباب التي غضت هذا الانقلاب إن صح التعبير. لكن هناك معطى آخر، يعني الشرارة التي أدت إلى اندلاع أو إلى وقوع هذا الانقلاب كما يقول البعض، هي الانتخابات التي جرت في أبريل ومارس الماضيين، واختطاف زعيم المعارضة سومايلا سيسي، ثم تزوير الانتخابات، وتدخل كايتا أيضا في فرض رئيس. يعني هناك جانب سياسي، ثم اندلاع الحراك الشعبي. يعني هناك معطى مهم الآن هو حركة الشارع، الوعي الجماهيري إن صح التعبير. هل إلى أي مدى لعب هذا السبب دورا في ما حصل لاحقا؟
شكرا أخ مروان. أعتقد أنه تجربة مالي بعد ما تجربة السودان وعدة تجارب أخرى أسست لمفهوم لمنطق جديد لإعادة إنتاج السلطة. اليوم هناك توظيف للشعوب ولحراك الشعوب من أجل إعادة إنتاج السلطة، لأنه في السابق إلى وقت قريب كان لا يعتد إطلاقا بالشعوب. كان هناك الاستبداد كان واضحا ولم يكن ناعما، وكانت الانقلابات تتم بشكل واضح يعني. لكن في آخر المطاف مؤخرا في العقود الأخيرة تغير المنطق، أصبحت للشعوب أدوار، لكن الأدوار الحالية للشعوب لا ترقى إلى مستوى تغيير الأنظمة
غير مكتملة.
وبالتالي النخب العسكرية، الدكتاتورية العسكرية لا تستطيع تجاهل حراك شعوب، في نفس الوقت لا تستطيع أن تلبي رغبات الشعوب، لأن رغبات الشعوب تعني بشكل واضح هو تغيير نظام الحكم. وبالتالي حدث نوع من حتمية التعاطي مع رغبات الشعوب من أجل توظيفها واحتوائها لإعادة إنتاج النظام، وهذا هو الحاصل اليوم في مالي. هناك مسارين، هما مسار التخاصم بين القيادات العسكرية إلى آخره، وهناك مسار سياسي، وحتى أنه قيادة المسار السياسي في جزء تعود للإمام، تعود إلى ثقافة سابقة، إلى تعويض المثقف بالإمام، لأنه ما التحالف الحاصل اليوم في مالي ما يسمى ب5 يونيو استطاع أن يجمع عدة أطراف بقيادة زعيم إسلامي إلى آخر المطاف. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد شاهدناه نسبيا بشكل آخر في السودان، وأصبح هناك نوع من المراوغة، نوع من الالتفاف على مطالب الشعوب عن طريق توظيف تلك الديناميكية، تلك الرغبات من أجل تصفية الحساب داخليا. وبالتالي هذا الذي يحدث في مالي، وبالتالي الخطر الرئيسي بالدرجة الأولى هو غياب حرية تسمح للماليين بالاختيار حتى وين اختاروا، يعني على أساس إثني. هذا ليس عيبا في آخر المطاف، لأن يكون هناك نوع من النزاهة في الاختيار. لذلك حدث في تلاعب بالانتخابات الشرعية، وتم إلغاء 31 يعني منصب يعني في آخر المطاف
انتخابية،
أكد بأنه أصبحت الانتخابات لا تشكل حجية على كل الماليين، وبالتالي فتحت الباب واسعا من أجل هذا التمرد. لذلك الانقلاب في مالي خطورته بالدرجة الأولى ليس في إقالة الرئيس، لكن خطورته في التداعيات غير مباشرة، توزيع السلاح بعد دخول 8 ملايين قطعة سلاح من ليبيا، شبكات الاقتصاد للفساد، لأن هناك تقاطع في مالي بين الاقتصاد الإرهابي والاقتصاد الدولة، هناك حركات تمرد متواصلة، توسع شبكات الإرهاب، وبالتالي التداعيات غير مباشرة هي التي ستحدد سقف أزمة مالي المستقبلية، لأنه في آخر المطاف هي الآن تتلاقى مع الانفلات الحاصل في ليبيا، تتلاقى مع الانفلات الحاصل في نيجيريا مع بوكو حرام إلى آخره، وتشكل نوع من توسيع لدائرة الانفلات. وهنا تجد الدول الغربية صعوبة في التعاطي مع حل أنجع، فتلجأ إلى الحلول الوسطى، الحلول الوسطى التي تؤسس لشرعية الفساد، تبقي الفساد، لأنه البديل للوضع الحالي في مالي هو الانفلات الأمني. لذلك نرى الدول الغربية تحاول أن تتعامل.
لكن اللافت هذه المرة في هذا الانقلاب أنه بعد الانقلاب يعني لم يحصل انفلات أمني بالطريقة التي حصل بها مثلا في 2012 يعني و12، يعني لم يسقط ضحايا من المدنيين، لم تحدث مواجهات، على عكس في ما حصل في 2012 عندما استغل الإرهابيون والجماعات الإرهابية الظرف وتقدموا نحو العاصمة باماكو. أنا أريد أن
نقطع فقط.
نعم تفضل.
لأنه هنا المنقلبون اعتمدوا على شرعية الحراك الشارع،
استندوا إليه،
ليس من مصلحتهم أي مواجهة، أي قتل، أي مواجهة الآن لا تخدمهم، لأن شرعية شرعية الإقالات تعتمد على الحراك الشعبي.
هذه نقطة مهمة، يعني ربما متغير جديد دخل في الحالة المالية استنادا لما يحصل في الإقليم وفي الكثير من دول المنطقة. الدكتور فيصل إزدارن، يعني حتى لا أخطئ وأسبق الراء على الدال، يعني برأيك ما الذي يجعل انقلاب 2020 يختلف على انقلاب 2012 و 1991 و 1968؟ هل تعتقد أن حالة التقاطع التي وقعت بين الانقلابيين والحراك الشعبي والمعارضة السياسية هو عامل ساهم في نجاح وإضفاء بعض الشرعية، إن صح التعبير، على الأقل الأخلاقية، على هذا الانقلاب العسكري الذي يبقى انقلابا مهما قيل بشأنه؟
أكيد أنه هذا الانقلاب يعني له خصوصيته. أنا أرى علما أنه كما سبق للأساتذة الكرام يعني تذكر به، هو أنه منذ الستينات، منذ استقلال مالي، فكل الرؤساء أتوا عن طريق الانقلاب، إلا رئيس واحد، اعذروني لا أذكر الاسم، وإلا رئيس واحد. الانقلاب 2020 يعني في خلفيات داخلية وخلفيات أيضا خارجية، يعني يرجع إلى تمركز القوى الخارجية في المنطقة، ليس في مالي فقط ولكن حتى في البلدان المجاورة. كل هذه الخلفيات يعني تمخض عنها هذا التغيير في النظام، التحرك النظام السياسي في مالي، علما أنه يعني المنقلبون يعني الانقلابيون إجراءهم كان يعني اسمحوا لي باللغة الفرنسية سي با أنتيسيباسيون، بمعنى شغل إجراء استباقي، لأنه كما ذكر الإخوة أيضا الأساتذة الكرام أنه في يعني في الأونة الأخيرة هناك تصعيد لحركات احتجاجية، حتى أن هناك يعني مشدات عنيفة يعني فيولون بين قوات نظامية والشعب. تحدث الأستاذ الكريم عن ممكن أنه سنعود إليه يعني بتعمق أكثر للقوى الوطنية المعارضة التي تمخضت عن الحراك الشعبي الذي تشهده مالي من خلال حركة أم خمسة، يعني حركة خمسة جوان و يعني تجمع القوى الوطنية اطياف و مختلف الاطياف التي يعني صارت الى الواجهة. من بين هذه الخلفيات هو انه يجب ان نعرف قبل ان نتحدث عن شيء، يجب ان نعرف يعني تركيبة السوسيولوجية للمجتمع المالي. المجتمع المالي قائم على بناء قبلي، وهذا حاجة معروفة يعني منذ الأزل، حتى أنه الرئيس السابق يعني إيبيكا يعني إبراهيم بوبكر كايتا اللي هو يعود أصله إلى مؤسس مملكة الماندينج أو مملكة مالي اللي هو سونجياتا كايتا، اللي أسس الذي وحد القبائل في مالي وكل المناطق المجاورة له، وحتى أنه في تركيبة المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الكونسي ناسيونال بور لو سالي دي بوبل بقيادة أسيمي غولتا يعني الانقلابيين، هو من قبيلة بومبا. النائب الكولونيل دياو اللي هو من التول واللي هي تعتبر في أعين القبائل الأخرى خاصة المالينكي والدوفو عبارة عن عبيد، يعني وكأنه التركيبة الإثنية لقادة المجلس الوطني لإنقاذ الشعب أولا هي عبارة عن تركيبة جامعة للمجتمع ممثل للمجتمع المالي، وأيضا وكأنها عبارة عن إجابة واضحة صريحة لإعادة اعتبار لبعض القبائل التي كانت ضحايا ما يسمى ب موديل ريبارتيسيون دو بوار، يعني تقسيم سيء للسلطات التي كانت تحتكرها بعض القبائل، وهي قبيلتين وهي قبيلة البومبا، قبائل بومبارا وقبائل الدوغون. يعني لازم نفهموا الترتيب القبلية والإثنية لمالي باش نعرفوا يعني الصراعات الجارية حاليا، حتى يعني المسار يعني المفاوضات بين الانقلابيين وباقي أطياف المجتمع المدني، يعني القوى المعارضة التي تجري عن كثب هذه الأيام. وبالتالي بالنسبة للخلفية الأجنبية يعني الخارجية، هو هذا الحضور يعني الملفت للنظر لكل هذه القوى الأجنبية سواء فرنسا من خلال عملية
دكتور فيصل. موضوع دكتور فيصل، أنت دكتور فيصل إن كنت تسمعني، أنت تحدثت عن نقطة مهمة تتعلق بالنسيج القبلي والاجتماعي في مالي ودوره في ما يحصل. دكتور فيصل أعتقد أنه لا يسمعنا بشكل جيد.
كلمة مختصرة، هذا العمل الانقلابي هو عمل استباقي أولا حفاظ ماء الوجه للنظام السياسي في مالي، وايضا باش ما يكونش انزلاق امني اكبر مصدره الحراك او الاضطرابات الاجتماعيه والسياسيه.
طيب ارجو ان تبقى معنا دكتور فيصل، انا اريد ان احيل هذه النقطه على الاستاذ حفيظ دعماش، يعني ما يتعلق بهذا المعطى الجديد في الحاله الماليه، يعني وجود الشارع، معطى الحركه الشعبيه كما قال الدكتور بكيس في حدوث هذا الانقلاب ودخوله على الخط. كيف أثر هذا وكيف ألقى بظلاله على حركة الانقلابيين؟ يعني كيف وظف هؤلاء الانقلابيين هذا الحراك الشعبي، وكيف تمكنوا من الحصول على رضا الشارع، يعني حتى شارع في مالي قبل هذا الانقلاب، والمعارضة السياسية أيضا قبلت هذا الانقلاب وأضفوا نوع من الغطاء الأخلاقي إن صح التعبير، والرضا الشعبي على انقلاب عسكري هو في الحقيقة انقلاب عسكري أثار ردود فعل غاضبة ورافضة إقليميا ودوليا. إذن أستأنف معك أستاذ حفيظ دعماش، كنت سألتك قبل الفاصل عن الدور الذي لعبه الحراك الشعبي والغضب الشعبي في المساعدة على حدوث هذا الانقلاب والقبول الشعبي الذي وجده في الشارع المالي. ربما هذا متغير جديد وحالة جديدة في مالي.
في الحقيقة كانت الظروف كلها مواتية. يعني حبيت نعود للسؤال لما قبل، لأنه نقارن بين أصبحنا نقارن بين الانقلابات، رغم أنه الانقلاب هو
انقلاب عسكري، يعني
هو إسقاط رئيس في السلطة
جاء بطريق انتخابات
بالقوة العسكرية، سواء كانت الانتخابات مزورة غير مزورة
لكنها انتخابات.
المهم الذي أسقطه هو العسكر. نعود للظروف التي كانت، يعني التي سبقت الانقلاب. بعد الانتخابات التشريعية يعني بدأت احتجاجات قوية، بدأت بالمعارضة السياسية، ثم المعارضة السياسية استغلت الحالة الاجتماعية، الفقر والفساد المتفشي في البلاد لتثير غضب شعبي تحول إلى حراك يطالب بتنحي الرئيس كايطا. يعني
هو انتهى إلى هذا المطلب. في البداية كانت مطالبه أقل سقفا منه، لكن تطورت المطالب
طبعا. هو
كأي حراك شعبي،
هو كأي حراك شعبي المطالب تبدأ في مستوى الفاكتوال، يعني الواقع اليومي. يعني ما حدث يعني نظر في انتخابات، نتائج انتخابات مزورة ثم
تتسع
لتصبح أنه كل
المنظومة
يجب أن تسقط، لأن المنظومة هي التي قامت بتزوير هذه الانتخابات. ما حدث أنه الفساد المتفشي ومع وسائل التواصل الاجتماعي والصور التي شاهدها الماليون وأصبحوا يشاهدونها صارت صورة مقززة، يعني تشبه في كثير من الدول الصور التي يعني تثير الغضب الشعبي ثم الفساد. ثم أهم من كل هذا هو أن الجيش المالي هو كذلك يشتكي من هذا الفساد ويقول أنه لم يستفد من لا تكوين لا تجهيزات جديدة مطلوب،
حتى الأجور يعني
هو مطالب أنه يحرس، لست متأكد، من حوالي أكثر من مليون متر مربع كيلومتر مربع مساحة مالي. كيف يمكن أن
ويحارب الجماعات
أن يراقب آلاف الكيلومترات من الحدود؟ كيف يمكن أن يحارب؟ حتى هو لا يستطيع أن يساعد ولو لوجستيكيا القوات الأجنبية الموجودة في على أراضيه. يعني تصور أنه جيش دولة سيادة مضطر أنه يكون تابع، يعني يرافق قوات أجنبية على أرضه بدل أن ترافقه وهذه القوات الأجنبية. يعني الحالة، يعني حالة، وهذا لو شاهدتم تركيبة الانقلابيين هم شباب صغار، يعني قائدهم 37 سنة، يعني هو سن ماكرون لما وصل للسلطة. يعني لا نستغرب من هذا. هو طالب أكاديمي نجيب، يعني تكون في الخارج وعنده يعني مستوى جيد من ناحية العسكرية، وأكثر من هذا وشاهد الجيوش
التطورة
التي تدرب فيها، ما هي الإمكانيات التي حصلت عليها وكيف تسير، وبينما يعود إلى بلده ويجد جيش مهلهل لا إمكانات ولا
عتاد
ولا تقريبا. كنت أقرأ من بين الموقوفين قائد سلاح الجو، يعني تصور ماذا يقود هذا سلاح الجو. يعني لا يوجد سلاح جو في مالي، يعني أصلا
يوجد قائد ولا يوجد سلاح
لا يوجد سلاح. لديها طائرات، لديها طائرات هليكوبتر. أتذكر أنه في مرة كان هناك رهائن غربيين في مالي اضطروا لجلب طائرة هليكوبتر من بوركينا فاسو حتى يتم نقلهم إلى مكان تستلمهم دولتهم. يعني وضع الجيش المالي يعني مهلهل جدا. وحتى أنه أنت لما ترى أنه لا يوجد هناك سفك دماء ولا يوجد هناك صراع اصلا بين القادة العسكريين، ولانه في الحقيقة لا يوجد شيء يتم الصراع عليه، يعني ما هو موجود ضئيل جدا، ويضاف اليه فساد السلطة السياسية. يعني فساد السلطة السياسية يعني يوحي لدى القادة العسكريين أنه القليل من الأموال الموجودة في البلد يتم السيطرة عليها، وبالتالي لا يستفيد الجيش، لا يستفيد الشعب، إذن أين تذهب هذه الأموال؟ هم لما يتحدثوا عن عقوبات اقتصادية على مالي من دول غرب إفريقيا، ما هي هذه الإمكانات التي كنت تقدمها هذه الدول لمالي؟ هي بضعة مواد تدخل عبر الحدود، غرقوا الحدود وسيتم فتحها بعد بلد الاتفاق، يعني لا يوجد شيء تضغط به على القوة القائمة. كل ما سيتم هو أنه سيتم الاتفاق مع العسكر على هذه المرحلة الانتقالية، يتحدثون بين
العودة إلى الشرعية
بين سنة أو ثلاث سنوات. يعني المرحلة الانتقالية في 2012 كانت قصيرة جدا، لكن المجتمع الدولي، الدول الغربية التي تدخلت في مالي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كل الدول التي تدخلت في مالي لا يمكن أن تقبل بمرحلة انتقالية طويلة جدا. طيب. يعني يجب أن تجري
أجندة، وفق أن تكون هناك أجندة تحدد،
يحتاجون إلى الاستقرار حتى يستمروا في.
طيب، هذه النقطة مهمة. يعني بالمقابل، يعني في الداخل المالي هناك توافق، وهناك ما يشبه اتفاق بين الشارع والمعارضة والقيادة العسكرية التي انقلبت على كايتا. على الصعيد الإقليمي والدولي هناك رفض، هناك معارضة لهذا انقلاب، وهناك مطالبات بضرورة العودة إلى الشرعية، وهناك من طلب بإعادة كايتا إلى الحكم على أساس أنه كان رئيسا منتخبا جاء عن طريق انتخابات مهما قيل بشأنها. برأيك دكتور نور الدين بكيس، كيف يمكن أن نفسر الموقف الإقليمي والدولي وحتى المنظمات الدولية التي تعاطت مع الانقلاب في مالي مقارنة مع مواقفها من انقلابات أخرى، وربما أيضا مع انقلابات سبقة وحصلت في مالي؟
أعتقد أخ مروان أنه ما كان يحدث في مالي هو حد أدنى من الفوضى التي يستطيع ذلك الغرب التعاطي معها، وبالتالي هناك مستوى قد تنفلت الأوضاع إلى مستوى لا يستطيع حتى الآخر الأجنبي التدخل، ورأينا ذلك أنه الآن حتى في الغرب، في فرنسا، في ألمانيا، يتحدثون عن فشل التدخل الأجنبي في مالي، وأنهم لم يستطيعوا تحقيق النتائج، خاصة وأن المعادلة المالية يعني مقارنة بسودان أو غيرها لهذه المعارضة في جزء منها هناك تيار إسلامي، وذلك التيار الإسلامي وقائده
يعني محمود بيكا.
محمود بيكا يعني هم يؤكدون أنه له علاقات وطيدة مع عدة جماعات مسلحة، عدة جماعات إسلامية مسلحة، وبالتالي أعتقد أنه المشكل أكبر بكثير، وقد يتحول المشكل إلى عبء، إلى بعبع آخر، بعبع الإسلاميين المتناطرين في كل في عدة دول، وبالتالي يتحول إلى نوع من التعاون، نوع من الاتفاق. وهم يتحدثون أنه قبل الانقلاب كان هناك تسريب للمعلومات، كان هناك تسريب لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب، وبالتالي كان التعاطي مع الأزمة المالية على أساس وكأنه شر لا بد منه، ولا يمكن الانتقال إلى وضع آخر بدون الأطراف الداخلية. الأطراف الداخلية تخندقت في مالي، وهي الآن تحاول أن تتوزع، أن تتصارع حول النفوذ، لأن النفوذ ليست أموال فقط وليست ثورتها، السلطة في حد ذاتها هي السيطرة. يعني الآن ما يحدث في مالي هو ذلك الانكفاء القبلي، هو راجع أول الهدف الأولي هو البحث عن الحماية الاستمرارية، ثم ينتقل إلى مستوى محاولة التحصيل على جزء من الثروة مهما كان والتوسع فيها. وبالتالي معقول جدا ما يحدث في مالي طالما أنه ليست هناك مؤسسة ضامنة داخليا بما في المؤسسة العسكرية، وليست هناك مؤسسات خارجية ضامنة بما في ذلك التواجد الفرنسي. وبالتالي معضلة مالي كان طبيعي جدا أن تنفجر، والتحالف الحالي في شكل معارضة لا يعني بأنه سوف يتوافق مستقبلا، لأنه توافق حاليا على مستوى الرفض، على فكرة الرفض. وبالتالي الخطأ استراتيجي هو القبول بالانقلاب، لأنه شرعنة الانقلاب هو تأسيس لانقلابات أخرى مستقبلية، وهذا خطأ يبين بأنه ليس هناك نص سياسي كافي في مالي يستطيع مستقبلا أن ينتج حراكا، يعني حراكا بمستوى تغيير وضع مالي. لذلك الأزمة متعددة، أزمة صعبة، والآخر من خارج مالي ينظر لهذا التأزيم على أنه صعب الانخراط فيه، وفي نفس الوقت يجب أن هناك رغبة في تسيير التأزيم كما يحدث بالنسبة للاتحاد الإفريقي، يسارع إلى تجميد عضوية البلد الذي وقع فيه الانقلاب، ثم عندما الإنقلابيون ينتجون نظامهم الخاص يسارع إلى إعادة شرعنة العلاقات. الكل يدخل في هذه المسرحية، ليست هناك رغبة في الانتقال في البحث عن ديمقراطية وحرية لدى الشعوب، وإنما كيف يمكن محافظة على المصالح ترتبط كلية بالأمن، من يستطيع توفير الأمن. لذلك رأينا تحالفات الدول الكبرى تتناقض، قد يبحثون عن تعدد التوافق مع طالبان ويقاتلون نفس تنظيمات وأقل راديكالية
في مناطق أخرى.
في مناطق أخرى. وبالتالي نحن الآن كل الأوضاع تؤشر على التأزيم، لا يمكن التقدم، لا يمكن حلحلة مثل هذه الأوضاع، لأنه التأزيم داخليا كبير جدا، ضخم جدا، التحالفات غير عقلانية غير منطقية، وبالتالي مبنية على تحالفات ظرفية جدا قصيرة جدا، وخاصة عندما ندخل الإسلاميين، عندما ندخل دائرة العامل الإسلاميين، أي بمعنى يفتح الباب لدول متعددة من أجل ماذا؟ تأزيم الأوضاع لإفشال التجربات إمكانية إنتاج نموذج إسلامي. وهذا معطى صعب الحلول في الكثير من الدول، لأن هناك دول لا تريد إطلاقا حضور الإسلاميين، وتستطيع أن تدفع، خاصة الإسلام السياسي إلى آخره، تدفع أموال طائلة لتأزيم الأوضاع لعدم إشراك هذه الأطراف. لذلك رأينا أحيانا تناقض
ومن ربما دولية. نعم، ربما من بين هذه الأطراف والدول التي يزعجها ذلك ويعتقد أنها تضررت من الانقلاب في مالي هي فرنسا. وفي هذه النقطة أريد أن أسألك الدكتور فيصل من باريس، هل هذا الانقلاب العسكري الحاصل في مالي والتغيير الذي حصل بهذه الطريقة يقلق ويضر بمصالح فرنسا، خاصة وأن هذا الانقلاب جاء بدعم شعبي من خلال حراك قيل بأن الإمام محمود ديكو أو كما يسمى بصانع الرؤساء هو من حرك الشارع ولعب دورا رئيسيا في حشد هذه المظاهرات وفي إضفاء طابع الشرعية الشعبية إن صح التعبير على الإضاحة بكايتا؟
عندما تحدثنا عن الانقلاب فيما سبق على أنه إجراء اشتباقي، هو أنه هذا يعني التصريح أو هذه الجملة قد تحتمل تفاسير كثيرة، وفي رأيي المتواضع من بين التفاسير التي يمكن أن نسديها لهذه الجملة هي أنه يمكن أن يكون عمل استباقي يعني إيقاف الانزلاق الأمني والانحلال الدولة على ديليكاسيون دو ليتا في مالي، وقد يكون أيضا عمل استباقي لمنع أي محاولة جدية في حلحلة الأزمة المتعددة الأوجه في مالي. يعني أنا شخصيا قريت الكثير من الردود أفعال المنظمة الدولية، الدول فرنسا، الجزائر، CDAO، اليون يعني يعني المنظمة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي، نعم استنكروا جميعا بهذا السلوك الغير دستوري، ولكن هناك إجماع على المطالبة بالعودة إلى الإطار الدستوري أو النظام الدستوري، وليس إرجاع إيبكا إلى الحكم. بمعنى أنه مثل هذه الدول وعلى رأسها فرنسا، أنا شخصيا أرى وممكن أن نكون يعني خطأ وأرغب أن نكون خطأ في هذا التحليل، أنه فرنسا راهي في أريحية تجاه ما يجري. هي هناك يعني متابعة عن كثب للشأن المالي، لأنه فرنسا الآن راهي في مالي، راهي في قلب مالي، يعني راهي متمسكة ب ما ننساوش أنه عملية لا كومباني يعني حملة برخان فيها أكثر من 5000 جندي فرنسي على الأراضي المالية، بالإضافة إلى القوات متعددة الجنسية. وأخيرا نرى يعني الطرف الروسي الذي يعني يلقي بظلاله في الأزمة المالية والأن يلتقي، وبالتالي هذا العمل الاشتباكي أظن أنه لاستتباب الأمور، هو هدفه استتباب الأمور، ولكن أيضا لبريزيرفي ان ستاتو كو، يعني للحفاظ على نظام أو منظومة معينة كانت فيما قبل، وباش المنظومه هذه ما تروحش ما تندفرش، وبالتالي فالقوا انه هي حل لاعطاء من امبريسيون دو شانجمون، يعني وكانه هناك تغير في الاوجه، ولكن ما كان حتى ضمان بانه الذين يسيرون في الاوضاع او في منظومة الحكم الحقيقية يعني راحت. ولكن أيضا إذا كان نتسألوا فرنسا هل ترى هذا يعني ترى بشيء من الخوف في هذا المجموعة الشابة من الانقلابيين أو العكس، يعني ترى فيهم نوع من الـ يعني الضمان لاستمرار وجودها على في الأراضي المالية، هذا يبقى إلى لازم نشوفه أيضا ما نوعية العلاقة اللي تربط فرنسا بمختلف الأطياف السياسية والقبلية الموجودة في مالي. نذكر برك أنه المجتمع المدني في مالي بحكم الديديكيسون دوليتا، يعني حل يعني انحلال مؤسسات الدولة والنظام ما يسمى بالنظام الرسمي للنظام، يعني المؤسسة النظامية ما كانش إلى غير ذلك، فأكيد أن الطبيعة يعني تأبى الفرا. فهناك نظام ما يسمى بالنظام السوري لانفورمال، هذا هو اللي يسير يعني مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مالي، ودخلت بفعل هذه الحالة من الغياب من الفوضى. هناك مجتمع مدني بمختلف أطيافه هو اللي خفال المبادرة زمام المبادرة يسير في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
طيب هذه نقطة مهمة دكتور فيصل. نعم دكتور فيصل
على هذا المجتمع المدني، وأظن أنه
دكتور فيصل
ما يتمخض عن المفاوضات بين
طيب دكتور فيصل
وحركة أن سانك
دكتور فيصل
أثرتي وإمام ديكو
يكون ذات أتمنى أن تكون تسمعني أستاذ حفيظ دعماش. يعني في هذه النقطة يعني فيما يتعلق بالموقف الفرنسي، نلاحظ أن هناك موجة من الاستياء الشعبي سبقت هذا الانقلاب وحتى سبقت الحركة الشعبي منذ تقريبا سنة، بدأ التململ في الشارع المالي يطالب بخروج القوات الفرنسية لأنها فشلت أيضا في طرد الجماعات الإرهابية والقضاء على الإرهاب في مالي، وبدأت الاتهامات بأن الوجود الفرنسي غرضه فقط الحفاظ على المصالح ونهب ثروات مالي. برأيك هل فعلا فرنسا الآن متضررة مما حصل أم أنها مستفيدة أو ستستفيد على الأقل من في المرحلة القادمة؟
شوف، هي في بداية الاحتجاجات الشعبية يعني كان الرئيس الفرنسي طالب من إيبيكا أنه يحاول يلملم هذا
الموضوع،
لأنه هناك جيوش فرنسية وكل ما يقتل جندي فرنسي يعني تنقلب الدنيا في باريس يعني، ولا يريد فوضى في البلد. هل فرنسا تستفيد من ذهاب إيبيكا؟ فرنسا المهم عندها أن يكون هناك سلطة مستقرة. إلى يومنا هذا الحكام الجدد في مالي، العسكر الجدد في مالي، لم يطالبوا برحيل القوات الفرنسية، بالعكس هم يقولوا أنه مستعدين لتعاون ونلتزم بالاتفاقيات، ولم يعني لم يذكر أبدا، لأنه السلطة الجيش الفرنسي موجود في باماكو يعني مش
5,100 جندي،
ليس كما يتهيأ للبعض أنه موجود فقط على تخوم الحدود الشمالية أو حدود مع النيجر. الجيش المالي قواعده الجوية وكذا موجودة في باماكو
العاصمة،
يعني موجودة في
يحمي المركز،
يعني يحمي المركز أيضا يعني، وهم محتاجين لأنه تقريبا المطار الوحيد يعني الصالح استعمال الطائرات الكبيرة موجود هناك، وبالتالي التواجد 5,000 جندي فرنسي في المنطقة يعني يعطيها نوع من لدغوات غوغا يعني
حق النظر،
حق النظر فيما يحدث في السلطة. الموجود حاليا هو أنه فرنسا هل فشلت في الحفاظ على الاستقرار في مالي؟ هي تقول أنه هذا لم يكن هو دورها وليست مهمتها، إنما مهمتها هي محاربة الجماعات الإرهابية ومنعها من الوصول إلى
مالي. طبعا هذه تصريحات وجه للإعلام،
طبعا هي أنت لما تتحدث دبلوماسيا، لما تتحدث إلى المسؤولين الفرنسيين، هم بالنسبة لهم أنه يجب إيقاف الإرهاب في الساحل حتى لا يصل إلى أوروبا. حتى هذه القاعدة لم تستطع أن تقنع بها أصدقاء الأوروبيين، لأنهم رفضوا أن يتدخلوا معها في مالي وطالبت
قوات توباك. هناك قوات، هناك سعي فرنسي لتشكيل قوة أوروبية يعني إقناع الشركاء
الأوروبيين، فشل هذا فشل
حتى الآن لم ينجح.
فشكلت قوة أفريقية يعني تسليحها ضعيف جدا، ولا يمكن أن تقاوم الظروف الصعبة لمحاربة الجماعات المسلحة في مالي، رغم أن هذه الجماعات المسلحة تلقى ضربات وهي أيضا تهلهلت وقادتها قتلوا ولا تجد الدعم الكافي من الخارج، لولا أنه طيب. كل شيء يأتي من ليبيا في الوقت الحالي.
طيب سؤال أخير يعني في دقيقة فقط، كيف يبدو لك المشهد؟ أنت استبقت الأحداث قبل في بداية البرنامج وقلت بأن الأمر لن يستتب طويلا،
يعني كما حدث منذ 1968،
نعم أول انقلاب،
من أول انقلاب، والانقلابات يقودها العسكر، فيهم من تحول إلى رئيس كتوري، وفيهم من تحول إلى قائد للجيش، وفيهم من تحول إلى رئيس حكومة، طيب. يعني كلهم أصبحوا في السلطة. هذا الذي طيب. سنراه. الحكام الجدد قالوا سيكون إما عسكري أو مدني، الأرجح أنه سيكون مدني للواجهة، أما الحكام الحقيقيين فسيظلون هم حكام
العسكر.
اسمه هذا التكنة ديكاتي.
كاتي. نعم الدكتور فيصل، في أقل من دقيقة يعني كيف تتوقع المشهد الليبي خلال الفترة القادمة؟ في عجالة شديدة، لم يبقى الكثير من الوقت.
نعم أظن أنه المفاوضات، لأنه هذا ما تمخض عن آخر مقابلة بين جوناثان جودلاك جوناثان اللي هو ممثل CDU والانقلابيين، الذين أكدوا لهم أنه هناك مفاوضات تجري عن قدم وساق مع المعارضة. أظن أنه صراحة يأخذ وقت، ممكن كبداية رح يكون هناك حكومة لتسيير أعمال، بعدين سيتم الانطلاق في إصلاحات سياسية تبدأ بانتخابات إلى غير ذلك، ولكن هذا أكيد أنه الوقت لن يحترم، لأنه الكثير من الأشياء طيب. هناك كثير من القنابل الموقوتة التي وضعت والتي طيب. يجب تفكيكها إذا استطاعوا، إذا كان هناك نية. ولكن أنا أريد برك أن نعود لك سيد الكريم، هو أنه
شكرا فيصل، شكرا، لم انتهى وقت البرنامج للأسف،
أنه التزامهم باحترام اتفاقية الجزائر و التعاون مع القوى الأجنبية الموجودة في مالك في فاض على طيب. الأمن ومحاربة الإرهاب.
نعم شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل إزدار أستاذ محاضر في علم الاجتماع، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا لك على المشاركة وعذرا على المقاطعة. الدكتور بكيس في عجلة شديدة في أقل من دقيقة، المشهد القادم
المشهد القادم هو إعادة بناء مالي بالتراكم، لن يتغير الحكم نمط الحكم إلا يعني بجرعات هزيلة جدا، وهذا هو المطلوب اليوم لأن الوضع معقد جدا، يجب إعادة بناء مؤسسات، وبالتالي أعتقد أنه حدثت خطوة للأمام بتشكل هذا الحراك، هذا الحراك إذا كان ذكيا يستطيع طيب. أن يكتسب جزء من السلطة ويتقدم بها تدريجيا.
تمام شكرا جزيلا لضيوفي الدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي وللكاتب الصحفي حبيب دعماش وللدكتور فيصل إزدار أستاذ علمي الاجتماع من باريس. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.